السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي هذا اللقاء المبارك سيكون بإذن الله تعالى تحت عنوان أحكام الحيض. أحكام الحيض، وهذا لقاء مهم للغاية للرجال وللنساء، للرجال حتى يتعلم الرجال فيقومون بتعليم زوجاتهم، وتقوم الزوجة بدورها بتعليم بناتها. فإذا ينبغي على الرجل أن يتنبه ليعلم زوجته شيئا من فروض الأعيان، فإن من حقوق الزوجة أن يعلمها الزوج شرع الله تعالى، بادئا في ذلك بصحة العقيدة بتوحيد الله جل وعلا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقضاء والقدر خيره وشره، والولاء لله ولرسوله المؤمنين، والبراء من أعداء ربنا أعداء الدين، وبغرس حب الصحابة في قلبها، وعلى رأس ذلك أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن كان على ضربهم إلى أن تقوم الساعة. ويعلمها أمر الطهارة، أمر الصلاة، أمر الصوم، أمر الزكاة، أمر الحج والعمرة. نعم، فإن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فتنبه أيها الحبيب لتتعلم أحكام الحيض فتعلمها زوجتك، وأنت يا أختاه تنبهي لتتعلم ما فرض الله عليك أن تتعلمي، فيرفع الجهل من عندك، وتقومين بتعليم بناتك وأخواتك في الإسلام. نعم، فتكوني بذلك قد بذلت ما تستطيعينه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونحن اليوم مع الحديث 39 من كتاب عمدة الأحكام، الحديث 39 من كتاب عمدة الأحكام، وهو ثابت في الصحيحين. هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث أمنا أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، قالت: أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر. من المتكلمة؟ فاطمة بنت أبي حبيش تكلم من؟ سيد المفتين وإمام النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو استفتاء فاطمة؟ قالت إني أستحاض فلا أطهر. طب إيه سؤالك؟ أفأدع الصلاة؟ أترك الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة أي اترك الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليست بالحيضة، والإمام الخطابي رحمه الله يقول بالحيضة أي بكسر الحاء، وغيره من أهل العلم كالقاضي عياض يقول بجواز الفتح وهو أبلغ. فالرواية تقول وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة، فإذا أقبلت الحيضة تعمل إيه؟ فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. طيب بارك الله فيك. ده الحديث 39 من كتاب عمدة الأحكام. نقف معه فتنبهي يا أختاه، هذه فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك امتثالا لقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ماذا قالت للنبي؟ شرحت حالها فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة أي فأترك الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام لا، لا، إن ذلك عرق. عرق هذا انفجر من أدنى الرحم، أما دم الحيض يكون من أقصى الرحم أي من قعر الرحم، أما هذا العرق من أدنى الرحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دع الصلاة أي اترك الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. الذي أريد أن أقف معه هنا أن النساء، أن هناك دم حيض، هناك يا أختي دم حيض، وهناك دم نفاس، وهناك دم استحاضة. يبقى السؤال إيه؟ أذكر أنواع الدماء التي تنزل من قبل المرأة. الجواب بحول الملك الوهاب: اعلمي رحمني الله وإياك أن الدماء التي تنزل من فرج المرأة 3 أنواع: أولا دم الحيض، ثانيا دم النفاس، ثالثا دم الاستحاضة. نعم يا أختي، هل أجلست ابنتك التي في 3 الإعدادي فضلا عن المرحلة الثانوية والجامعية فضلا عن المتزوجة وغير ذلك لتتعلم ما هو واجب عيني عليها يا أمة الله؟ فدم الحيض هو سيلان الشيء وجريانه، هذا عند أهل اللغة العربية، دم الحيض هو سيلان الشيء وجريانه، وعند أهل الشرع هو دم معروف عند النساء ينزل ليس بسبب مرض ولا جرح، ولكن له وقت معين عند المرأة، هذا إيه؟ دم الحيض. طيب دم النفاس ينزل عقيب الولادة أو ينزل بسبب الولادة. طيب ودم الاستحاضة ينزل في غير وقتي الحيض والنفاس. دم الاستحاضة ينزل في غير وقت الحيض وفي غير وقت النفاس. طيب يبقى احنا عرفنا الآن فائدة. ايه الفائدة اللي عرفناها؟ أن الواجب على الرجال والنساء أن يسألوا أهل العلم فيما أشكل عليهم من أمر دينهم، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طب الفائدة الثانية إيه؟ الفائدة الثانية أن فاطمة بنت أبي حبيش ثبت عنها في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: إني أستحاض فلا أطهر. هذا شرح لحالها. إيه الشرح؟ إني أستحاض فلا أطهر. طب استفتاءها فين؟ أين سؤالها؟ قالت فاطمة: أفأدع الصلاة، أي أترك الصلاة؟ فأجاب سيد المفتين وإمام النبيين صلوات ربي وسلامه عليه: لا، أي لا تدع الصلاة، وإنما أترك ذلك قدر حيضتك التي كنت تحيضين. طيب الفائدة الرابعة: أن الدماء التي تنزل من فرج المرأة حيض ونفاس واستحاض. طيب الفائدة الخامسة: الفائدة الخامسة أن دم الحيض ينزل في وقت المرأة تعلمه تعودت عليه. طيب النفاس ينزل بسبب الولادة. طيب الاستحاضة ينزل في غير وقتي الحيض والنفاس. طيب دم الاستحاضة، دم الاستحاضة هل يجوز للمرأة أن تصلي فيه؟ يجب على المرأة أن تصلي فيه. هل يجوز أن تصوم فيه رمضان؟ يجب عليها أن تصوم فيه رمضان إن كانت قادرة على ذلك. نعم، يبقى هي تصلي، تصوم، تقرأ القرآن، تطوف بالبيت الحرام، بالكعبة المشرفة، يجامعها زوجها أثناء دم الاستحاضة. نعم، لا أقول أن الصلاة جائزة، بل أقول إن صلاة الفرائض واجبة. تنبه يا أختاه، فإن الأمر جلل خطأ خطير عظيم. نعم، أما بالنسبة لدم الاستحاضة فإن النساء فيما يتعلق به على ثلاث حالات. دم الاستحاضة النساء فيما يتعلق بشأنه على ثلاث حالات. أذكر هذه الحالات الثلاث. أولا، بارك الله فيك، هناك امرأة، هذه المرأة ظلت ثلاثة أعوام على سبيل المثال وليس الحصر، تحيض 7 أيام في كل شهر ثم ينقطع الدم وتغتسل وتصلي. بعد هذه الأعوام الثلاثة أو الأكثر أو الأقل صارت هذه المرأة ينزل الدم عليها طيلة الشهر دون انقطاع. ماذا تفعل هذه المرأة المسكينة التي ينزل الدم من عليها طيلة الشهر؟ هذه المرأة عرفت عادتها التي كانت قبل ذلك على مدار 3 سنوات أو أكثر، فعليها أن تكف، أن تمتنع عن الصلاة، عن الصيام، إلى غير ذلك من الأحكام التي سأبينها إن شاء الله تعالى. نعم، 7 أيام تمتنع عن الصلاة، عن الصيام، عن الطواف بالبيت، عن الجماع، إلى غير ذلك. نعم، فإذا انقضت الأيام 7 فعليها أن تغتسل من الحيض وتصلي، والدم ينزل. نعم، إن الدم الذي ينزل بعد هذا الوقت هو دم استحاضة يجب عليها أن تصلي فيه، وأن تصوم إن كان رمضان، وأن تطوف بالبيت إن كانت في حجة أو في عمرة، ويجوز لزوجها أن يأتيها، أي أن يجامعها. طب أدي حالة وعرفناها. إيش الحالة دي؟ الحالة دي أن المرأة عرفت دورتها الشهرية مدة معينة ولتكن 7 أيام، ثم بعد مرور سنوات عليها صار الدم ينزل عليها طيلة الشهر، فماذا تصنع هذه المرأة؟ نقول تعود إلى عادتها القديمة حيث كانت 7 أيام، وما زاد عن ذلك فهي تغتسل وتصلي. هذه الحالة الأولى. طب الحالة الثانية، نبه يا أختي، هذا فرض عين عليك والله، أنت معاك دكتوراه، معاك ماجستير، معاك ليسانس، بكالوريوس، دبلوم، أمية، بدك تتعلمي الكلام ده ولا تغتري بشهادتك، فأنت في أمس الحاجة أن تجلسي منتبهة تمام التنبه لتدركيه، لتستوعبيه، لتفهميه ما أقوله لك، لأنه من فروض الأعيان. الحالة الثانية، بارك الله فيك وفي السامعين والسامعات والمشاهدين والمشاهدات، الحالة الثانية أن الدم يأتي للمرأة في البداية دم أسود وليكن مثلا 5 أيام، ثم بعد الأيام الخمسة يكون دم أحمر، فمعناها أن ال5 أيام، طبعا هذه المرأة الدم ينزل عليها طيلة الشهر متصل، فينزل عليها 5 أيام إيه؟ دم أسود، وبعد الأيام الخمسة على سبيل المثال وليس الحصر ينزل دم أحمر، فنعلم أن الأيام الخمسة الأولى دي دم الحيض، وأما ما بعد ذلك تغتسل وتصلي وتقوم بالأشياء التي تقوم بها المرأة التي ليست حائض. طيب بعض النساء الدم الذي ينزل عليها في الأيام الأولى مثلا في 10 أيام الأولى دم غليظ، والأيام الأخرى دم إيه؟ خفيف، فهذا الدم الغليظ دم حيض تكف. وبعض النسوة الأخريات الدم الذي ينزل عليها ذو رائحة نتنة في 8 أيام الأول، وبقية الأيام دم ليس له رائحة نتنة، فيعلم أن الدم ذو الرائحة النتنة هذا ينزل بألم في البطن ومغص في البطن وألم في الظهر، ده دم حيض، وما كان بعده فهو دم إيه؟ دم استحاضة، فلها أن تصلي، بل عليها أن تصلي ولا تصوم. يبقى بعض النسوة في الأيام الأولى دم أسود، وفي الأيام التي بعد ذلك دم إيه؟ أحمر. بعض النسوة الأخريات دم غليظ في الأيام الأولى ثم بعد ذلك دم خفيف. بعض النسوة دم ذو رائحة نتنة في الأيام الأولى، وفي الأيام التي بعد ذلك دم ليس له رائحة نتنة. فكيف تفرق؟ يبقى الأسود حيض، والأحمر بارك الله فيك استحاضة، والغليظ حيض، والخفيف استحاضة، وذو الرائحة النتنة حيض، وذو الرائحة العادية استحاضة. طيب دي الحالة الثانية. الحالة الثالثة، امرأة ينزل عليها الدم طيلة الشهر وليس لها عادة سابقة حتى تعرف، وليس عندها قدرة في التفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فهذه المرأة ترجع إلى عادة بنات سنها ورحمها من أخواتها وبنات خالتها وبنات عمها، ترجع إلى عادتهن، خاصة القريبات من سنها والقريبات لها أي من الرحم. أي نعم. أنا قلت إيه؟ قلت إن دم الاستحاضة تبتلى به بعض النسوة طيلة الشهر، فكيف يعرفنا أن هذا دم حيض وأن ذاك دم استحاضة؟ قلت إن دم الاستحاضة له 3 حالات. الحالة الأولى أن تعرف المرأة عادتها فتحيض مثلا 6 أيام أو 7 أيام ثم ينقطع الدم فتغتسل وتصلي، فظلت على هذا الحال 3 سنوات أو أكثر أو أقل، ثم ابتليت بنزول الدم مستمرا متصلا غير منقطع، فكيف تفرق؟ ترجع إلى عادتها فتعتبر أنها سبعة أيام، وما زاد على ذلك يجب تغتسل وتصلي وتصوم. طب الحالة الثانية، حالة الثانية تفرق بين الدمين، دم غليظ وخفيف، الغليظ حيض والخفيف استحاضة، دم أسود وأحمر، الأسود حيض والأحمر استحاضة، دم ذو رائحة نتنة ودم ليس له رائحة نتنة، الدم صاحب الرائحة النتنة حيض والذي ليس له رائحة نتنة هذا استحاض. الحالة الثالثة ليس لها عادة سابقة ولا تستطيع أن تفرق، إيش تسوي؟ عليها أن تعود إلى عادة قريباتها التي هن قريبات من سنها. طيب دي بالنسبة لدم الاستحاضة. أما بالنسبة لأحكام الحيض، أما بالنسبة لأحكام الحيض فاعلمي أمة الله المسلمة. طيب جاي لنا اتصال، تفضل يا أخي.
تفضل. السلام عليكم وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الكريم كيف حالكم؟
حياك الله وبياك.
معك جمال الجزائري من خرفكان.
اهلا، كيف حالك يا شيخ جمال؟
كيف حال شيخنا الكريم؟
يا مرحبا، جمل الله ايامك بطاعته.
امين ان شاء الله.
كيف انت وكيف اخوانك؟
والله فرحنا برؤيتكم على الشاشه يا شيخ.
والله ونحن مشتاقون اليكم وسعدنا بسماع صوتكم.
كيف حال امي عمر؟
الله الحمد لله بخير ونعمه.
اللهم لك الحمد. شيخنا الكريم سؤال.
تفضل. تفضل.
العاده عند الاهل.
نعم.
في العاده 5 أيام شهريا. لكن أحيانا تأتي العادة 3 أيام ثم ينقطع الدم طهور، يعني تصبح المرأة طاهرة يومين 3 أيام ثم يرجع الدم نفسه هو ليوم أو يومين. فهل هنا ال5 أيام انقطعت مرتين وكيف الأمر يعني؟ جزاكم الله خير.
طيب على كل حال سلم على إخواننا في خرفكان
ان شاء الله.
نعم واجيبك ان شاء الله وسعدت بهذا الاتصال يا شيخ جمال.
جزاك الله خير يا شيخنا، دام الله بركاته.
الله يحفظكم. الله يحفظكم. سلم على الاخ ابي شعيب والجميع. طيب بارك الله فيك. هناك شيء اسمه الطوارئ على دم الحيض. الطوارئ على دم الحيض. الطوارئ على دم الحيض زيادة ونقص وتقدم وتأخر وتقطع في الحيض، وتقطع في الحيض وجفاف في الدم يكون على هيئة رطوبة. هذا كلام يحتاج إلى إعادة وإلى تركيز. بعض الطوارئ على دم الحيض، أول حاجة زيادة ونقص، بمعنى أن المرأة اعتادت أن تحيض 7 أيام فبعض الأشهر تحيض 9 أيام، يبقى دي زيادة كم يوم؟ أنا أسألك يا أختاه أجيبيني، أنت تعودت أن تحيضي 7 أيام فأتاك الحيض في هذا الشهر 9 أيام، زاد كم يوم؟ نعم كما قلت زاد يومين. كذلك أيضا من الممكن أن أنت تكون متعودة تحيضي 7 أيام في شهر آخر تحيضين 5 أيام، إيش صار؟ نقص. فالحيض يكون فيه زيادة ويكون فيه نقص. هذه الطريقة الأولى. نأخذ الاتصال ونتم الجواب إن شاء الله. فضل. فضل اتصال.
الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا شيخنا الجليل.
حياك الله أم خالد.
بارك الله فيك وفي علمك يا رب.
آمين يا رب العالمين.
أقول لحضرتك في إيه الشروط؟ يعني في واحدة صلت جماعة.
أيوة.
ونسيت الفاتحة. ما افتكرتهاش إلا في الركعة الرابعة.
جميل.
ايه تعمل يعني؟ ما عملتش اي حاجه، ايه المفروض عليها تعمل؟
الجواب عليها ان تاتي بركعه كامله، لان تركها لقراءه الفاتحه ترك لركن من اركان الصلاه. وقد قال سيد الانام محمد صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بام الكتاب، وقال عليه الصلاه والسلام من لم يقرا بام الكتاب فصلاته خداج أي غير تمام. وبناء على ما تقدم فلا بد أن تأتي بركعة كاملة وتسجد للسهو عقيب التسليمتين مع تسليمتين أخريتين، فإذا كانت لم تفعل ما ذكرته فصلاتها باطلة وعليها أن تعيدها
تاني.
الصلاة.
يعني
ها؟
تعيدها تاني؟
أي نعم، إذا لم تأتي بركعة
وليكن بعد العشاء.
إذا لم تأتي بركعة عليها أن تعيد الصلاة تامة مجرد أن تعرف ذلك في أي وقت
بارك كان. الله فيك
وفي كبورك حياكم الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. إذا بارك الله فيك قلنا أن الطوارئ التي تطرؤ على الحيض زيادة ونقص، وقلت معنى الزيادة والنقص وضربت على ذلك مثالين، تقدم وتأخر. يعني إيه؟ يعني المرأة متعودة أن تحيض في نهاية الشهر، ممكن يأتي شهر بعد ذلك تحيض في أول الشهر، وممكن كانت بتحيض في أول الشهر تنتقل الحيضة من أول الشهر إلى آخر الشهر. يبقى ماذا قلت؟ قلت أن هناك طوارئ على الحيض، زيادة ونقصان، وتقدم وتأخر، تقدم وتأخر. طيب، وكذلك أيضا بارك الله فيك فيه تقطع من الطوارئ التي ترد على الحيض، تقطع. تقطع يعني إيه؟ مثل الحالة التي سأل عنها أخونا جمال الجزائري نزيل خرفكان، نسأل الله أن يبارك في أهل خرفكان جميعا وأهل الإمارات وأن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى من الجنة، آمين يا رب العالمين. بارك الله فيك. فإذا السؤال إيه دلوقتي؟ التقطع، حينما تتقطع كيف تتقطع؟ يعني مثلا المرأة حاضت 3 أيام فانقطع الدم تماما وظهرت القصة البيضاء، اغتسلت، ثم بعدما اغتسلت نزل الدم، هذا الدم اللي نزل 1 مغص في البطن، 2 ألم في الظهر، 3 رائحة نتنة، ضحيض ولا مش حيض؟ أيوة ضحيض. يعني تكف، أيوة تكف، عن الصلاة، عن الصوم، إلى غير ذلك من الأحكام التي سأبينها. طيب، ومن الطوارئ إيه كمان؟ من الطوارئ بارك الله فيك، من الطوارئ بارك الله فيك إيش؟ من الطوارئ أن يحدث جفاف في الدم فيخرج على هيئة رطوبة على فرج المرأة. تفضل اتصل. تفضل.
ألو.
تفضل.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أم عبد الله.
مرحبا يا أم عبد الله.
عايز أسأل فضيلتك، ربنا يجزيك عننا خير.
آمين يا رب.
أنا كنت عايزة بس أسأل دلوقتي بالنسبة للعمرة، أنا طلعت عمرة على ابني المتوفي، وسمعت بعض المشايخ بيقول لك إن لما نروح التنعيم ما ينفعش تروح التنعيم تعمل أكتر من عمرة، هي عمرة واحدة لا يجوز. فأنا كنت ما اعتمرتش لنفسي، بس أنا أول ما رحت اعتمرت لنفسي كان أول مرة أطلع، وبعدين رحت التنعيم وبعدين صليت ركعتين ونويت العمرة لابني فاعتمرت، فسمعت الشيخ بيقول لا يجوز يعني.
طيب، اسمع الجواب يا أم عبد الله.
ده سؤال. السؤال الثاني إن أنا عايزة أطلع حج السنة دي، فطبعا سني 48. فبعض المشايخ يقول لك لابد انه سيدنا الرسول قال ان لازم محرم للمرأة اللي هي مطلقة او ارملة او ما عندهاش كده، اما تستنى لما.
طيب يا اختي، السؤال الثالث.
فطبعا انا عايز اعرف هل يجوز ان انا اقدر اطلع حج السنة دي ولا لا.
انت
السؤال الثالث
يا ام عبد الله. يا ام عبد الله، أنت تسافرين وحدك داخل، أنت من داخل مصر تسافرين وحدك ولا محرم؟
لا، ما عنديش محرم أنا.
يعني تنتقلين من محافظة إلى محافظة بدون محرم؟
لا، أنا عايز أطلع حج.
أنا فاهم، بس أنا بسألك سؤال خاص.
أيوة.
هل أنت تنتقلين من محافظة إلى محافظة بدون محرم؟
لا، أنا كنت بنتقل لما كان ابني عايش، كان عندي ابني الوحيد.
طيب، السؤال الثالث يا أختي.
السؤال الثالث، هل أنا لما أروح أزور ابني في المقابر هل ابني بيشعر بوجودي؟ الروح يعني يحس بيا ان انا موجوده، بزوره، بقرا له قران، بقرا له فاتحه.
طيب،
بدعي له.
طيب،
شكرا، جزاك عنك.
طيب، الله يبارك فيك. طيب، سؤال، تفضل سؤال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، ممكن اسال حضرتك سؤال؟
اتفضلي.
انا عادتي يعني حوالي 5 أو 6.
لا، ارفع صوتك، الله يرضى عنك.
ماشي، حاضر. انا عادتي حوالي 6 أو 5 أو 6 أيام. وكان اليوم الاخير ينزل فيه قدره وبعد كده القصه البيضاء. ولكن بقالي مثلا 2 أو 3 أشهر ينزل الدم 5 أيام و3 أيام قدره. وبعد كده بتنزل القصه البيضاء، فمش عارفه بقى. هذه القدره يعني بتبقى متقطعه، مش طول اليوم. ممكن مره او مرتين بس في اليوم. طيب ممكن تقعد 3 أو 4 أيام كمان.
طيب يا أختي، طيب جزاك الله خير. طيب اتصل اتفضل، وثلاثة قدرة. اتفضلي اتفضلي اتفضل 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 يا أخي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل
يا شيخ. هل ترك الوضوء معصية؟
هل ايه؟ هل ايه يا اخي؟
ترك الوضوء معصية؟
ترك الوضوء؟
ترك الوضوء معصية؟
هل ترك الوضوء معصية؟
ايوه.
طيب حاضر. طيب سؤال غيره؟
ايوه.
طيب حياك الله. طيب نجيب ان شاء الله. نجيب. اولا يبقى اذا انا قلت بالنسبة لسؤال الاخ جمال الجزائري، إذا أتت الدورة 3 أيام ثم انقطعت والقصة البيضاء ظهرت فعليها أن تغتسل، فإذا أتت بعد ذلك تكف عن الإيه؟ عن الصلاة والصيام حتى ينقطع الدم. طيب العمرة عن الغير، هذه الأخت أم عبد الله تريد أن تعتمر عن ولدها. يا أم عبد الله، أولا لابد أن تعتمري عن نفسك ثم تعتمري عن غيرك، فالله تعالى قال وأتموا الحج والعمرة لله، والعمرة واجبة لمن استطاع إلى ذلك سبيلا على الراجح من أقوال أهل العلم، هذا رقم 2. وأنت تعلمين أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال عليه الصلاة والسلام هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز العمرة عن الغير إلا إذا كان الإنسان اعتمر عن نفسه، هذه الثانية. الثالثة، اعلمي يا أختاه أن في كل صفرة عمرة واحدة، في كل صفرة عمرة واحدة، أما الخروج للتنعيم وإتيان بعمرة أخرى فهذا ليس من هدي سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم. طب تعمل إيه؟ أنت اعتمرت عن نفسك العام الماضي، في العام هذا تعتمري عن ولدك الذي مات إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يرحم والدينا وأن يرحم ولدك هذا. أما الحج بدون محرم فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وفي الصحيحين حديث ابن عباس أن رجلا اكتتب في غزوة كذا وامرأته تريد أن تذهب إلى الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فحج مع امرأتك. فعلم أن شروط الحج الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، ويضاف على ذلك بالنسبة للمرأة المحرم، لا بد من المحرم يا أختاه. طيب إذا كانت المرأة بقى عندها 48 سنة أو 45 ومع رفقة آمنة، الصحيح لو عندها 60 سنة لا بد من المحرم، ولو مع رفقة آمنة لا بد من المحرم. واحد يقول الشافعية قالت، الشافعية على رأسنا، والأحناف على رأسنا، والمالكية على رأسنا، والحنابلة على رأسنا، ولكننا نتعبد لله عز وجل بالنص القرآني وصحيح النص النبوي بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وأبو حنيفة قال رحمه الله لا يحل لأحد أن يأخذ كلامي إلا بعدما يعرف دليلي، ومالك رحمه الله قال كل كلام يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. والشافعي رحمه الله قال إن صح الحديث فهو مذهبي، وأحمد بن حنبل رحمه الله قال لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزعي، وهم جميعا قالوا خذوا كلامنا وعرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدتموه موافقا فخذوا به، وإن وجدتموه غير موافق فاضربوا به عرض الحائط. يبقى لابد للمرأة من محرم عند 50 ولا 70 ولا 20. طيب زيارة المرأة لابنها الذي مات، الأولى بك يا أختاه أن تدعي الله عز وجل لولدك وأنت في دارك، فإن بعض أهل العلم قالوا بعدم جواز زيارة المرأة للمقابر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. طيب ناخذ اتصال. تفضل تفضل اتصال اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
تفضلي.
لو سمحت عندي لو سمحت عندي سؤال.
قولي يا أختي. تفضلي.
بنتي ولدت بقالها شهرين.
تمام.
ونزل عليها دم. نزل عليها دم بقاله 4 أيام. والدم الرابع رابع يوم النهارده لقيته كتير قوي.
اه كويس.
فقال هو دم حيض ولا تابع النفاس ولا ده استحاضه؟
هي ولدت كان مش حامله 9 شهور؟
اه حامل 9 شهور.
وولدت؟
وولدت ايوه.
طيب.
وولدت وكملت ال40 وخلاص مفيش اي حاجه.
كملت وقعدت
15 يوم نظيفه مفيش اي حاجه. ومن يوم الخميس بقى نازل عليها نقطه نقطه، النهارده لقينا كتير قوي.
خلاص طيب بارك الله.
فهل دوت حيض او استحاضه او تبع الولاده؟
اذا في هو نزل بمقصف بطن والم في الظهر خلاص.
أيوة
هو دم حيض.
في مقص شويه.
هو دم حيض يا اختاه. هو دم حيض.
دم الحيض.
دم حيض ما دام بمغص في البطن والم في الظهر ورائحه نتنه فهذا دم حيض قطعا والله اعلم. طيب بارك الله فيك. زيارة الأم لابنها في المقبرة الأولى أن تدعو له وهي في دارها. لا شك أن هناك من العلماء من قال بجواز زيارة المرأة للمقبرة إذا ذهبت بالشروط الشرعية ولم تخرج عن هذا، إلا أن شيخين العلامتان ابن باز وابن عثيمين رحمة الله تعالى عليهما قال بعدم الجواز لأن المرأة ضعيفة وقد تقع في مخالفات شرعية. أي نعم، فالأولى ألا تذهب وتدعو له وهي في الدار. طيب سؤال اتفضل.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا شيخنا أنا كنت عايزة أسأل سؤال.
هات اتفضلي.
أنا العادة بتاعتي وأنا بنت كان بيجي لي لمدة 5 أيام.
جميل.
بعد ما اتجوزت نفس الموضوع.
تمام.
بس بعد ما خلفت ركبت وسيلة فكان السبب إنها تستمر معايا ال10 أيام.
ال10 أيام.
يعني ساعات يعني في الاول ينزل قليل وبعد كده في الايام اللي في النص ينزل كتير قوي وفي اخر 4 أيام تقريبا ينزل حاجات بسيطه.
خلاص هو من الدوره.
لمده العشر ايام.
ايوه ولا يجوز لك ان تصلين.
ما انا كده حضرتك انا ما بعرفش اصلي لان انا كده يعني منطير برضو بتجيلي بعد 10 أيام. يعني بقعد 10 أيام اصلي بس في الشهر.
يا اختاه. إذا أتت الدورة الشهرية بارك ب10 أيام متصلة لا يجوز لك أن تغتسلي إلا إذا رأيت القصة البيضاء أو الجفوف. القصة البيضاء يعني تأتي بقطعة قطن أو قماشة بيضاء وتضعينها في مكان الدورة الشهرية. إذا نزل قصة بيضاء يبقى يجب أن تغتسلي. إذا كان في جفوف وضعت القماشة أو القصة البيضاء خرجت جافة فيجب عليك حينئذ في الحالة الأولى أو الثانية أن تغتسل وتصلين. طب الدم بقى اللي بينزل في العقب بعد كده هل يكون بألم في البطن يا أختي؟ راحت. طيب اتصال اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت في سؤال كده لو سمحت.
هات بسم الله.
طيب هو يعني يعتبر خارج الحلقة يعني.
هات يا أخي.
طيب لو سمحت في يعني مني وقع على الارض فبعدين يعني ما اتمسحش بالميه يعني فيعني مضى مده يعني طويله.
اذا كان رطبا يغسل واذا كان ناشف يفرك، والمني على الراجح من اقوال اهل العلم انه طاهر والحمد لله.
يعني هو بعد ما نشف على الارض يعني مش لازم يعني انا اعمله؟
بعد ما ايه؟
يعني بعد ما نشف على الارض لا يلزم يعني ان انا اطهره؟
هو إذا كان مني الرجل أو المرأة وقع على الأرض فالسؤال هل المني طاهر أم نجس؟ الجواب هو طاهر. طيب تتعامل معه كيف؟ كما تتعامل مع المخاط الذي ينزل من الأنف. إذا نزل من أنفك مخاط على ثوبك أو على الأرض التي أنت عليها أنت ستزيله بماء أو بغير ذلك حتى لا تتقزز نفسك منه، لكن هو طاهر ولا نجس؟ الجواب هو طاهر والله أعلم. نعم. اتصال اتفضل. اتصال اتفضل. اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله يا مولانا احنا عندنا بنت.
اتفضل.
عندنا بنت على وش دخول ان شاء الله.
نسال الله ان يبارك لها.
ان شاء الله. فطبعا اعلنتني ان الحد لها اللي هي العاده الشهريه بتاعتك.
جميل.
وفضل لها يوم وتخش.
طيب يا
اخي. الواجب اللي انا اقوله لها
يا اخي الحبيب انا انصح
طبعا انا بالنسبه لها والدها وامها وكل حاجه
يا اخي الحبيب
تفضل.
اولا انا اشكرك على حسن اهتمامك بدينك ودين ابنتك، واسال الله ان يثبتني واياك والسامعين على الحق. ثانيا انا انصح ان تكون الدخله بعد انتهاء الحيض. ليه؟ لانني اخشى ان الزوج يجامعها وهي حائض، وهذا له احكام سابينها فيما بعد، لكن خلاصتها يعني انه حرام لقول الله تعالى: يسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يبقى هل يجوز للزوج ان يجامع زوجته وهي متلبسه بالدوره الشهريه؟ الجواب: حرام ولا يجوز. طيب انا انصح بايه؟ انصح ان تكون الدخله بعد انتهاء الحيض واغتسالها. طيب ليه؟ لان الزوجة عنده شوق شديد للعروسة، والعروسة عندها شوق شديد للعروس، فانا خاف ان يقع الفاس في الراس، ومن حام حول الحمى اوشك ان يقع فيه، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه. فالله انصح به ان الدخلة تؤجل الى بعد الحيض. طب ينفع يعني يبقى في دخله؟ ينفع بس ما يحصلش اجماع، يتمتع بها دون الفرج. لكن الكلام ده انا اخاف عليه، اخاف على البنت واخاف على الولد، فانا انصح بالتاجيل لبعد الحيض، والله اعلم. اي نعم، نعم اتصال.
السلام عليكم.
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ ابو بكر؟
يا مرحبا ومربحا.
شرح الله صدرك، امين يا رب العالمين.
وشرح صدرك انت ايضا.
ليا سؤالين في السؤال يا شيخ ابو بكر.
اتفضل يا الحبيب.
السؤال الأول، يعني لو توضأت لصلاة الفجر ثم لبست الجورب ثم انتقض وضوئي ثم عند الساعة العاشرة توضأت مرة أخرى ومسحت على الجورب،
جميل،
هل مدة المسح تحسب من الفجر أم من مدة المسح على الجورب في صلاة الضحى؟
إن مدة المسح يبدأ عدها من لحظة المسح وليس من لحظة اللبس، بمعنى أنك مسحت في الساعة العاشرة فتمسح للساعة 10 دقيقتين في اليوم الذي يليه.
نعم،
والله أعلم.
طيب بالنسبة أيضا لو في الشتاء البارد القارس قد ألبس جوربين فوق بعضهم البعض،
تمام،
فلبست الجوربين في ساعة الوضوء مباشرة،
تمام،
جئت وتوضأت مرة أخرى، هل أخلع الجورب الأعلى وأمسح على الأسفل ثم أمسح على الأعلى؟
لا لا لا، لك أن تمسح على الأعلى.
نعم،
لك أن تمسح على الأعلى.
الأعلى فقط.
أي نعم، لأنك يصدق عليك أنك لبستهما على طهارة إن كان الأسفل ولا الأعلى.
جزاك الله خير.
وجزاك. طيب بارك الله فيك. وأما السؤال الذي بعد ذلك، بارك الله فيك، اللي هو الأخت اللي بيجي لها الدم 3 أيام ومن أول اليوم الرابع للسادس يجي لها قدرة، يجي لها قدرة، فهذه القدرة هي من دم الحيض. متى تكون من دم الحيض؟ إذا كانت القدرة أو الصفرة متصلة بدم الحيض فهي من دم الحيض. طيب افرض كان يعني هي انقطع الدم واغتسلت وبعد الغسل جالها دم الحيض، جالها القدرة أو الصفرة بعدها بيوم، لا تعد من الحيضة. يبقى متى تكون القدرة والصفرة من الحيض؟ إذا كانت متصلة بالحيض. طب ومتى لا تكون من الحيض؟ إذا كانت ليست متصلة بالحيض، أي بعد الطهر والغسل، والله أعلم. سؤال، اتفضل. اتفضل. اتصال. اتصال، اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معاكم محمد من عين شمس.
اتفضل يا محمد.
أيوه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا حضرة الشيخ.
الله يبارك فيك، ارفع صوتك.
رايحة عمرة إن شاء الله.
ارفع صوتك يا محمد.
الله يبارك لك. أيوه.
اتفضلي.
أنا بقول لحضرتك أنا رايحة عمرة يوم 25 وعليا الدورة، يا ترى أعمل إيه عشان يعني أطلع العمرة؟
هتبدأي بمكة ولا بالمدينة؟
نعم؟
هتبدأي بمكة ولا المدينة؟
من مكة إن شاء الله.
طيب يا محمد، أنت مصرية؟
أيوه إن شاء الله.
طيب أنت هتروحي طيارة ولا هتروحي بر؟
إن شاء الله أتوبيس.
أتوبيس.
أيوه.
أيوه، أنت حضرتك يا محمد،
أيوة،
ستحرمين من الجحفة، أو وإن شئت فقولي رابغ، والجحفة أو رابغ هي ميقات أهل مصر والشام، طبعا يا محمد رقم واحد تعاهد تعاهد سنن الفطرة اللي هي حلق العانة وندف الإبطين وقص أظافر اليدين والرجلين دي معروفة. طيب وهتغتسلين عند الجحفة أو رابغ وتلبسين لباس المرأة العادية الشرعي وتقول لبيك اللهم عمرة وتلبين بينك وبين نفسك حتى تصلين إن شاء الله إلى مكة المكرمة. أما توصلي مكة تبقين يا أختاه في الفندق محرمة لا تصلي ولا تبدأ في العمرة. فإذا انقطع ضم حيضك بعد 7 أيام أو أكثر أو أقل ورأيت القصة البيضاء تغتسلين غسل الحيض وتذهبين إلى المسجد الحرام تطوفين بالبيت 7 وتصلين 2 خلف المقام وتشربين من زمزم وتسعين بين الصفا والمروة 7 وتأخذين بقدر أنملة من شعرك ثم تتحللين وبذلك تكوني قد اعتمرت بفضل الله. الشاهد عندي أنك ستحرمين من الميقات وتبقين في الفندق بمكة حتى ينقطع دم الحيض وتغتسلين بعد 7 أيام أو أكثر أو أقل ثم تبدأين العمرة.
هل يجوز أخذ أي عقاقير إن أنا أمنعها لحد ما أخلص المناسك بتاعتي؟
الجواب يجوز أن تأخذي عقاقير لمنع الحيض من أجل العمرة والأولى عدمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. لكن ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع لأن هذا ليس ديدنك وإنما هذا لأمر طارئ وهو العمرة لتتمتعين بها مع أخواتك في الله جل وعلا. الله أعلم.
وحضرتك أنا عندي 47 سنة يجوز من غير محرم الحاجات دي ولا؟
إذا كانت المرأة عندها 15 أو 60 أو 70 لابد من المحرم وهذا ليس تشدد ولا تنطع ولا تزمت إنما هذا قول حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
السلام عليكم.
تفضل حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت سيدنا شيخ إني أحبك في الله والله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
لو سمحت حضرتك ما حكم الدين في من جامع زوجته وهي في فترة الحيض يعني؟
أولا يعني ركز معايا. إذا جامع المسلم
حضرتك مثلا هو كان مسافر فجمع زوجته بعد ما نزل من السفر وهي في دم حيض ما كانتش لسه كملت يعني ما كملتش اللي هي فترة الحيض بتاعتها كاملة.
يا أخي الكريم إذا جامع المسلم زوجته وهي حائض وهو يعلم أن هذا حرام ولكنه استحل ذلك مثلا يعني واحد قال إن جماع المرأة الحائض حلال ولا شيء فيه. يا رجال يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن. يقول أنا لا أؤمن بهذا. فمن استحل جماع الحائض فهو كافر وعن ملة الإسلام خارج كما قال ذلك الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم في المجلد الثالث. هذا أولا. طيب وإذا جامع الرجل زوجته ناسيا أو مكرها أو جاهلا بوجود الحيض أو بتحريم الحيض فهذا لا شيء عليه. ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكروه عليه. وإذا جامعها وهو يعلم أن الجماع في الحيض حرام ويعلم أنها حائض الآن ولكن الشهوة غلبته فعليه أمران. الأول الاستغفار والتوب. والثاني كفارة. إن كان في أول الدم دينار من الذهب يعني 4.25 جرام من الذهب يخرجهم لله. وإن كان في نهاية الدم عليه الاستغفار والتوبة ونصف دينار من الذهب يعني 2.5 جرام من الذهب كفارة لها البلية التي سواها أو تلبس بها والله أعلم. طيب هذا يقول بارك الله فيك سؤال اتصال هات. نعم اتصال اتفضل اتصال اتفضل اتصال اتصال اتفضل.
الو
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
يا شيخ.
اتفضلي.
لما ينتهي دم الحيض مثلا يوم الثلاث
تمام
ويجب عليها ان هي تغتسل وهي ما اغتسلتش مثلا اليوم الاربع هل هي عليها اعاده الصلاه اللي عدت
امال ايه
إذا دعت الصلاة لما قلعت؟
يا أختاه يا أختاه، إن المرأة التي اغتسلت يوم الثلاثاء قبل المغرب بربع ساعة، هذه المرأة يجب عليها أن تغتسل عند رؤية القصة البيضاء أو الجفوف وتصلي العصر، لأنه بقي عن المغرب ربع ساعة، يعني معناها اغتسلت قبل وقت قبل الغروب فتصلي العصر، وبعدين تصلي المغرب ثم تصلي العشاء في وقته. أي نعم. فإذا كانت لم تغتسل إلا يوم الأربعاء مع علمها أن الدم قد انقطع، فعليها أن تعيد أن تقضي الصلوات بتاع يوم الثلاثاء وتصلي يوم الأربعاء، وهي آثمة لتأخيرها للغسل، والله أعلم، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. اتصل فضل.
نعم. ولو بجهل؟
ولو كان بجهل نسأل الله أن يعفو عنا وعنها وتقضي ولا إثم عليها لجهلها، وإنما الإثم في عدم سؤالها، لأن الحمد لله القنوات، قناة الرحمة، قناة الحكمة، قناة المجد، القنوات الإسلامية التي يظهر عليها العلماء الربانيون موجودة، والعلماء هنا وهناك، فلا ينبغي أن يسألوا أهل العلم. نعم.
طب يا شيخ عندي سؤال تاني، امرأة بيقتلها الدم على طول الشهر متقطع، يعني ما بتبقاش عارفة ما تقدرش تميز بين، وهي ما بتعرفش تميز ولا أي حاجة، و في أشهر بيجي لها في دم الحيض بس، فبتمنع نفسها من الصلاة، وفي أشهر بيجي لها في يعني بيجي لها في أول الشهر وآخر الشهر نص الشهر، فما بتمنعش فما بتصليش في الفترة دي، وممكن ده يكون يعني وهي مش عارفة ده دم حيض ولا دم استحاضة ولا دم.
طب يا أختي، هي كان بيجي لها الحيض وينقطع وتغتسل، ولا طول عمرها كده؟
لا يعني ساعات بيجي لها كده ساعات
مش على طول. يعني ما انا اقول لك يا اختاه، اذا كان هناك وقت مضى كان لها عاده معلومه وليكن سبعه ايام، فينقطع الدم ثم تغتسل، ثم بعد سنه او سنتين صار عندها خربطه، الدم ياتي طيله الشهر، فسبق لي ان ذكرت انفا انها تعود الى عادتها، بمعنى انها تعتبر انها حائض سبعه ايام فقط، وما زاد عن ذلك تغتسل وتصلي والحمد لله. اي نعم. واضح يا اختي؟ طيب اتصال اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمعت يا شيخنا عندي سؤالين.
اتفضل يا الحبيب.
في المراه بعد الولاده سواء ولد او بنت.
اي نعم.
سواء ولد او بنت.
اي نعم.
فهل يعني النافس للبنت بتقدر بأي يوم ولا بعد انقطاع الدم على طول تتطهر؟
إذا من الممكن أن يكون النفاس 10 أيام فقط، 20 يوم.
عندي سؤال تاني.
طب بس اسمع مني.
أيوه.
النفاس ممكن يكون 20 يوم أو 40 يوم. أي نعم. يعني بارك الله فيك، يعني لو انقطع الدم، العبرة بوجود الدم، فإذا انقطع الدم وجب الاغتسال والصلاة. نعم. نعم. سؤال اتفضل.
طيب. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمعت يا شيخ، فضل. لو انسان مطلوب في نيته السداد، في نيته ان هو يسدد، وحصل انه توفى،
كان
هذا سؤال،
كان مديون وبعدين ايه؟ كان
يا شيخ
اتفضل.
في نيته ان هو يسدد، يعني في يوم ما خد الفلوس في نيته ان هو يسدد، بعدين توفى، يعني حصل له الوفاه. فحكمه ايه؟
يبقى الامر في رقبته حتى يسدد هذا الدين. الشهيد.
طب لو اهله ما يعرفوش يا شيخ، يعني اهله ما يعرفوش ان هو عليه دين، هو مسافر واهله ما يعرفوش انه عليه دين.
يا سيدي، ان سامح اهل الدين فلا شيء عليه، واذا لم يسامحه فالامر معلق في رقبته، والله اعلم. اي نعم. طيب السؤال بارك الله فيك، الاخت التي ياتي اليها الدم ثلاثه ايام دم وثلاثه ايام قدره، ما دامت القدرة متصلة بالدم فهذه القدرة والصفرة تعد من الدورة الشهرية، تعد من الدورة الشهرية. أي نعم. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، ترك الوضوء لا يعد معصية إلا إذا أتى وقت صلاة الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، فلا بد للإنسان أن يتوضأ، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فمن صلى بغير وضوء فصلاته باطلة إلا أن يكون معذورا فيتيمم فهذا أمر آخر إذن لا بد من الوضوء. أما إذا لم يوجد يعني بين الصلاتين نقض وضوءه هل يأثم إذا لم يتوضأ؟ الجواب لا، فإن الوضوء أمر مستحب يا عباد الله، فإن الوضوء أمر مستحب يا عباد الله. طيب بارك الله فيك، إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة إذا قدر الله البقاء واللقاء نفصل ونبين على قدر توفيق الله لنا فقه الحيض الذي ما زلنا بصدده، لأنكم كما رأيتم هجمت الأسئلة فلم نستطع أن نبين لكم، فنسأل الله أن يعلمني وحضراتكم ما جهلنا وأن ينفعني وإياكم بما علمنا وأن يزيدني وإياكم علما. إلا أن هذا نداء للأخوات أن يجتمعنا في الساعة 5:05 بعد صلاة العصر أمام شاشة قناة الرحمة الفضائية في الأسبوع القادم حتى يتعلمنا هذا الفرض العيني وهو أحكام الحيض التي لا تستغنى عنه امرأة متزوجة أو غير متزوجة، خاصة الآن صار خربطيشا موضوع الحبوب، موضوع الحقنة، موضوع اللولب، وأمور جدت علينا جعلت المرأة في أمور عجيبة فيما يتعلق بدم حيضها، في حاجة أن تتعرف على التفصيل في ذلك. فنسأل الله العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا على حسن متابعتكم وعلى حسن مشاهدتكم، ونسأل الله أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين وأن يجزيكم عنا خير الجزاء. وبارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.